مع شرائط العقيدة وما تستلزمه وما يريده دين الإسلام بحذافيره أقر بالتوحيد الصحيح لله عز وجل وبالعدل الإلهي وبالنبوة وبإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام وبيوم القيامة. هذه أصول الدين الخمسة، من جمعها كان مؤمنا، وتنطبق عليه الآية الكريمة. هناك صنفان من الناس قال الفقهاء إنهما لا يغسلان ولا يكفنان بعد موتهما مع كون هذين الصنفين من المسلمين، يجري عليهما نوعان من العبادة ويترك نوعان. الصنف الأول الذي يقام عليه هم الذين يقام عليهم الحد الشرعي، كل من يراد أن يقام عليه الحد الشرعي، الشخص الذي ارتكب عملا معينا يستدعي قتله، مثل هذا الشخص قبل أن يقتل يؤمر بأن يغتسل غسل الميت، يغتسل بماء السدر أولا، ثم بماء الكافور، ثم بالماء العادي المعبر عنه بماء القراح، بالماء القراح، ثم يلبس كفنه ويقام عليه الحد الشرعي، فهو قد اغتسل وتكفن قبل موته، وبعد أن يقام عليه الحد لا يغسل ولا يكفن، وإنما يصلى عليه ويدفن. هذا صنف ليس الآن محل كلامنا. الصنف الثاني من المسلمين الذين لا يجري عليهم الغسل ولا التكفين هم الشهداء. كل شخص يكون شهيدا شرعيا يكون في حكم الشارع الأقدس شهيدا، لا يغسل ولا يكفن، إنما يدفن بثيابه، يدفن مرملا بدمائه، طبعا بعد أن يصلى عليه، ليأتي يوم القيامة وهو بهذه الحال يشكو على ظالمه، يشكو ممن ظلمه وقتله. قلنا الشهيد الشرعي، الشهيد الشرعي لا بد أن يتصف بأمرين. الأمر الأول هو أن يكون مقتله لله عز وجل، يقاتل لوجه الله تعالى امتثالا لأمر الله عز وجل لا لغير ذلك. ليس كل من يقتل يعتبر شهيدا، فالشرط الأول هو أن يكون الاستشهاد لله تعالى، الشرط الثاني أن يكون ذلك بين يدي معصوم، تحت راية معصوم، نبي أو إمام، نبي أو إمام. من قتل تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله شهيد، من قتل تحت راية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حروبه يعتبر شهيدا. من قتل تحت راية سيد الشهداء في كربلاء يعتبر شهيدا. هناك نواب خاصون للمعصوم، ربما كان المعصوم في مكان معين ويبعث شخصا قائدا على عسكر، كما كان أمير المؤمنين يبعث مالكا الأشتر رحمه الله في حروبه. من يقتل تحت راية مالك الأشتر بما أنه كان نائبا خاصا عن أمير المؤمنين فإنه أيضا يعتبر شهيدا. هناك من يميل من الفقهاء إلى أن من يقتل تحت راية النائب العام للإمام وهو المجتهد العادل الجامع لشرائط الفتوى هو أيضا شهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعدنا من الشهداء عنده ويميتنا على ولاية أهل البيت عليهم السلام، ويحشرنا في زمرة أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة لمحاضرة فضيلة السيد صباح شبر، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله الله أكبر الله أكبر.
مستمعين الأفاضل، روى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب مصباح المتهجد أن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أوصى بتلاوة الدعاء التالي في أيام شهر رجب ولياليه، وهو من أدعية الاستعانة بالله جل جلاله، والدعاء هو
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم وأنا عبدك البائس الفقير. أنت اللهم صل على محمد وآله وامنن بغناك على فقري وبحلمك على جهلي وبقوتك على ضعفي. يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآل الأوصياء المرضيين واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم
الراحمين. اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. رحمتك عليهم صفا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى لا إله إلا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج القرآني، حيث نبتدئه بتفسيرا للآيتين 8 و 9 من سورة آل عمران بعد أن نصغي لتلاوتهما بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
نعم مستمعنا الكرام، العلماء في قبال آيات القرآن الكريم على فريقين، فريق منحرف كان يجري وراء تحريف آيات القرآن ويفسرها كما تشتهي الأنفس والأهواء، أما الفريق الثاني فهو الذي وصل إلى مراتب العلم الحقيقي وتعمق في المعرفة، يسلم أمره لله تعالى ويتبع أوامره ويتجنب نواهيه، يعي حقائق الذكر الحكيم ويبينها للناس. لكن الإنسان مهما كان يكون عرضة للانحراف، ومن هنا فإن الصالحين وكما هو منطوق الآية يدعون الله أن يقيهم شر الانحراف عن جادة الصواب على رغم ما عندهم من علم وإيمان. إن مثل هؤلاء الأتقياء يرون على الدوام القيامة حاضرة أمام أعينهم، ويعلمون أن عليهم المثول في يوم الجزاء أمام محكمة العدل الإلهي، حيث يثاب المطيع ويجازى العاصي من دون أن يخلف الله وعده. فالذي يخلف الوعد إنما يفعل ذلك نسيانا أو ندما أو لعجز أو لخوف فيه، والله تباركت أسماؤه وجلت قدرته منزه عن كل ذلك. وتعلمنا هاتان الآيتان أن على الإنسان ألا يغتر بعلمه أو إيمانه، فمن العلماء من خان الآخرين بدلا من خدمتهم، ومن المؤمنين من كانت عاقبته الكفر وعاقبة السوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
ويقول يقول تعالى في الآيات 10، 11، و12 من سورة آل عمران المباركة:
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
نعم أعزائي المستمعين، توجه هذه الآيات خطابها للمسلمين وتقول لهم لا تتعجبوا من مكنة الكفار وأموالهم، فهذه إنما لهم في الدنيا وهي في الآخرة لا تغنيهم عن شيء، إنهم في النار خالدون فهم حطبها المشتعل. وتذكر هذه الآيات المسلمين بأن الكفر ليس في زمانهم فقط، إنه في كل زمان، ولقد سبق الإسلام من كفر بأديان الله ورسله. لكن أن للكافرين في كل زمان ومكان أن يطمسوا معالم الحق الوضاء، ومن أولئك الكافرين فرعون الذي لم تنفعه قدرته وباء بغضب من الله وساء به المصير. وفي الآية 12 إخبار إلهي وبشارة ربانية من أن الهزيمة ستلحق الكافرين وأن النصر حليف المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وفي هذا الكلام الساطع الدروس العديدة، ومنها أولا التحرر من قيود المال والثروة والأولاد، ثانيا الكفر والعمل الباطل يحولان الإنسان إلى جماد فيضحى لجهنم حطبا ويمسي في سقر من الخالدين، نعوذ بالله العلي العظيم. ثالثا ارتكاب الإثم عمل سيء، والأسوأ منه ركوب مطية الإثم على الدوام. ورابعا الكفر مهزوم لا محالة، والنصر للإيمان لا ريب، هكذا اقتضت سنة الله في خلقه تبارك اسمه.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يقول تعالى في الآية 13 من سورة آل عمران:
قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
نعم مستمعينا الكرام، في مكة المكرمة وامتثالا لأمر ربه بأن يصدع بما يؤمر ويعرض عن المشركين، جهر النبي صلى الله عليه وآله بدعوته المباركة وبقي في أم القرى ومن حوله المسلمون 13 عاما من بعثته المقدسة. ولما رام مشركو مكة قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، خرج عليه الصلاة وعلى آله إلى يثرب وتبعه المسلمون إليها، فأصبحت بقدومه الوضاء المدينة المنورة ودار هجرة المصطفى المختار خاتم الرسل والأنبياء عليهم السلام. وفي السنة الثانية للهجرة وقعت معركة بدر، كان عدد المسلمين فيها 313 شخصا والكفار 1000، ومن الله بنصره فيها على المسلمين الذين هزموا الكفار بعد أن قتلوا منهم 70 وأسروا 70 آخرين. وفي هذه الآية المباركة درس بالغ، وهو أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله تعالى عندما تكون على الحق، وأن الناس لا ينبغي أن تغرهم الكثرة ولا يستوحشوا من القلة. ومن دروس هذه الآية عزيزي المستمع، أولا الحرب في الإسلام هي من أجل الله وللدفاع عن دينه تبارك وتعالى، لا من أجل التسلط والفتح وعرض القوى. ثانيا إلقاء الرعب والخوف في قلوب الأعداء من الإمدادات الإلهية. ثالثا ما يمر بالإنسان من أحداث فيها عبر ودروس، وإنما يعتبر أولو الأبصار. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نسأل الله أن ينور قلوبنا بنور بصائره لنعي الحقيقة كما هي ونقتفي سبيل دينه القويم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بألف خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:42 يأتيكم كلامكم نور. صلاة الخاشعين تستمعون لها في الساعة 12:51. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في الساعة 1:55 المحاضرة الإسلامية في 50 دقيقة. تستمعون لحصاد الظهيرة في الساعة 2:00. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضرتكم في الساعة 2:25. على رأس الثالثة نشر موجز للأنباء في 5 دقائق. صفحات من التاريخ في الساعة 3:07. فلسطين اليوم على الهواء مباشرة في الساعة 3:15 في 45 دقيقة. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. نحن بانتظاركم عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. شكرا لكم وإلى اللقاء.
مقتبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 441 عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن بعض قريش قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال: إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فكنت أنا أول نبي قال بلى، فسبقتهم بالإقرار بالله تعالى. أخذ الميثاق على الأنبياء عالم ذر الذي قبل عالمنا هذا، عالم الظلال، هذه العوالم ثبت وجودها بنص القرآن والأحاديث الصحيحة. إذن كان لنا وجود، نحن كنا موجودين قبل وجودنا في الدنيا، وامتحننا الله سبحانه وتعالى هناك، فاخترنا ما اخترنا، ما نختاره هنا هو نفس ما اخترناه هناك، أو التطبيق العملي، كيف البرنامج وتطبيق البرنامج كأنه هكذا. الامتحان الذي أخذ من النبيين امتحان خاص، لما أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق في ذلك العالم، لما سألهم: ألست بربكم؟ أو سأل البشر ككل، أول من أجاب ببلى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في صفحة 443 أيضا الكتاب الكافي المجلد الأول عن جابر الجعفي رحمه الله يقول: قلت لأبي جعفر عليه السلام: صف لي نبي الله عز وجل. قلت للإمام الباقر: يا سيدي أصف لي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: كان نبي الله عليه السلام أبيض مشرب حمرة، ويعني أبيض، وجهه أبيض وفيه حمرة بوجهه، في بياض على صفرة، في بياض على دكنة، في بياض لا على إشراقة وحمرة، أدعج العينين. أدعج العينين يعني سواد العينين واضح، وملامح العينين جميل. مقرون الحاجبين، أزج الحاجبين، حواجب، شعر حواجب متصل ببعضه، ليس فيه فاصلة بينهما. شثن الأطراف، شثن الأطراف يعني يداه كبيرة شثنة، الشثن يعني حجمها كبير ولكنها ناعمة، وكذلك القدمين، كأن ذهب أفرغ على براثنه، يقول صبت ملامحه كأنه مصبوب عليها الذهب. عظيم مشاشة المنكبين، أكتاف كبيرة والفاصل بين أكتافه كثير، ليست أكتافه متصلة، يعني عريض الكتفين صلوات الله وسلامه عليه وآله. إذا التفت يلتفت جميعا من شدة استرساله، يعني حيوي وغير متصنع، يلتفت بكله، لا يلتفت فقط، يلتفت برأسه كأنه غير مبالي، يلتفت بكله. أيضا كأن عنقه إلى كاهله إبريق فضة، صبت عنق ورقبته سلام الله عليه صبة جيدة وصافية كأنه إبريق فضة. هذا يوصف فيه جمال العنق، جودة خلق العنق. يكاد أنفه إذا شرب أن يرد الماء، أنفه أقنى الجبين، وهذه وردت في صفات الإمام المهدي سلام الله عليه، وهو أشبه الناس خلقا وخلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وآله. أقنى الأنف معناه أنه أنفه فيه رفيع وفيه شيء من الإحديداب، وإذا متقدم على شاربه، يعني له رأس. بعضهم أفطس الأنف، بعضهم لا مساوي الأنف مثلا، بعضهم لا، فيه شيء من الطول. يكاد أنفه إذا شرب أن يرد الماء، وإذا مشى تكفأ كأنه ينزل في صبب. إذا مشى مشيته خاص، يقبل بكل بدنه سلام الله عليه. وكانت تعرف مشية الزهراء سلام الله عليها، عائشة تقول لا تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الإمام الباقر عليه السلام: لم يرى مثل نبي الله قبله ولا بعده. واحد مثله، في شبه، بعضهم فيهم شبه، علي الأكبر فيه شبه، الإمام الحسن، الإمام الحسين، غيره، لكن مثله لم يرى. وأشبههم به أهل البيت عليهم السلام الإمام المهدي سلام الله عليه. أيضا في خطبة للإمام الصادق سلام الله عليه يذكر فيها حال النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته وصفاتهم، يقول: فلم يمنع ربنا لحلمه وأناته وعطفه ما كان من عظيم جرمهم وقبيح أفعالهم أن انتجب لهم أحب أنبيائه إليه وأكرمهم عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. يقول أن الله عز وجل خطط لإرسال الأنبياء والعصر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله، مع أن البشر كانوا فيه عصاة مجرمين، من عليهم، لم يمنعه ظلمهم وجرائمهم من أن يمن عليهم بالنبي صلى الله عليه وآله ويرسله في وقته إليهم. ويأتي تتمة هذا الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. وصل بنا المقام في الحديث عن أهداف الصلاة والعلة في تشريعها إلى الهدفين الثالث والرابع. الهدف الثالث هو علاج الذنب إذا وقع، والرابع هو الوقاية من الذنب. وذكرنا أن الوقاية من الذنب أفضل من علاجه. العلاج أمر جيد ومطلوب، ولا بد أن يحصل لكي ينقذ العبد نفسه، ولكن هناك مرحلة أفضل من ذلك، وهي أن لا يقع في الذنب ولا يحتاج للعلاج. ذكرنا فيما مضى أن قوة الحصانة الداخلية ضد الذنب تكون أصلب وأقوى وأشد في حالة الوقاية. لاحظوا مثلا المرأة التي تنشأ في مجتمع محافظ متدين، وتنشأ على الحجاب وعلى الفضيلة، وتدرك أهمية الحجاب ودوره. مثل هذه المرأة يتكون في نفسها حاجز قوي تجاه إظهار أي جزء محرم من بدنها، يصبح عندها الحجاب جزءا من شخصيتها، تشعر بالذنب والحساسية تجاه أي ظهور حتى بغير قصد لجزء من بدنها أو شعرها مثلا، تبقى غير مرتاحة نفسيا لذلك بسبب هذه الحصانة الداخلية وهذا الجدار الذي نشأ في نفسها وتصلب تجاه الذنب. أما لو افترضنا أن امرأة أوروبية مثلا أسلمت ثم تحجبت، صحيح أنها تلتقي مع هذه المسلمة المحافظة منذ البداية في نقطة واحدة، والاثنتان تؤديان التكليف الشرعي وأعمالهما مقبولة عند الله عز وجل، بل ربما تكون هذه الجديدة على الإسلام أكثر ارتباطا بالدين وتطبيقا لأحكامه. لكننا نتحدث عن الجانب الروحي والمعنوي ومدى قوته وشدته تجاه الذنب. ببساطة أن من يقلع عن الذنب يجد صعوبة في الانتقال من حال إلى حال، أما من لا يقع في الذنب أصلا فلا يجد هذه الصعوبة. هذا الكلام طبعا من حيث العموم، بشكل عام يكون الأمر هكذا، وإلا إذا دخلنا في الخصوصيات والجزئيات سوف نرى أنه حتى هذا الجانب الروحي والمعنوي يكون أحيانا عند التائبين أقوى مما هو عليه عند من لم يقعوا في الذنب من الأصل. والفرق هو في العمل والمواظبة على المسير الصحيح. عندما ندخل في الجزئيات قد نجد العكس تماما، نرى أن الكثير من العباد والمفكرين والمضحين كانوا على طريق آخر ثم اهتدوا، والعكس بالعكس. خلاصة ما نريد قوله أن عدم الوقوع في الذنب وخلق الحصانة والوقاية ضد الذنب أفضل من الوقوع فيه ثم معالجته، وإن كان العلاج أيضا أفضل من الإصرار على الذنب. عدم الوقوع في الذنب وكذلك التوبة من الذنب من طرق الخير، أما الإصرار على الذنب فهو طريق آخر وطريق شر نعوذ بالله منه ومن عواقبه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلم والرب هو الأعلم. شفاعته تنجينا من حر جهنم
فبيوم الحشر شفاعته.